من نيويورك ما سبق أن حكمة التشريع تقضي عدم مشروعية الجماعة الثانية لأنها تقضي على الأولى، أننا وجدنا الشارع الحكيم لم يسمح بتكرار الجماعة في وقت لا يمكن تطور وقتا آخر يكون المسلم أقوى لما يكون إلى جواز تكرار الجماعة ألا وهو وقت صلاة الخوف. فقد جاء في السنة أنواع كثيرة لصلاة الخوف، سبع صفات منها أو سبع صفات منها ثابتة، ومع الأحاديث الضعيفة تبلغ إلى 15 نوعا. المهم كل هذه الأنواع المختلفة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف لا يوجد فيها إمام ثاني، وإنما نجد كل هذه الصور على تعددها يحافظ فيها الشارع الحكيم على وحدة الإمام. من ذلك مثلا من الصفات الصحيحة المشهورة أن العدو إذا كان في شمال المسلمين، أي إن المسلمين إذا استقبلوا قبلة أصبح العدو خلفهم فلا يستطيعون أن يستقبلوا العدو لأنه يباغتهم. فالإمام يقتل المسلمين إلى طائفتين، طائفة تقوم خلفه إلى القبلة يصلون معه، فإذا انتهت هذه الطائفة قام الرسول عليه السلام إلى الركعة الثانية وهم جلسوا للتشهد وسلموا على رأس رفعة وانطلقوا، ثم جاءت الطائفة التي كانت تجاه العدو من الشمال هكذا وحلت محل الطائفة الأولى، تبادلوا المواقع ورسول الله ينتظر مجيء الجماعة الثانية لتصلي خلفه. قومت مجهولة عنا بالشام ولو في غير هذا المكان وفي أسلوب إلا شو الشدة يا رسول الله، شو هلبك يعني، مشان إيش نحافظ على شخصية الإمام وحده ونكلف الناس ينقسموا إلى جماعتين لكن وراء إمام واحد، جماعتين للضرورة، لكن الضرورة ما أوجبت هنا أن نعدد شخصية الإمام. كل الصور هذه التي أشرنا إليها ويطول البعث في سرد بقيتها لو استحضرتها كلها نجد أن الإمام واحد. بلا شك أسهل وأسهل بكثير أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مع طائفة صف صفين ثلاثة ما تيسر، ثم يوكل هو عليه السلام أبا بكر أو غيره من الصحابة، فبينما هو توجه إلى العدو فأبو بكر يتوجه إلى القبلة ويصلي بالجماعة الثانية. ما نجد هذا حتى في هذه الحالة الحرجة، ما هو السر، ما هي النكتة؟ أمر واضح جدا، ارتباط الجماعة بإمام واحد هو مثال الوحدة والترابط والتضامن، وهذا في حالة الحاجة والضرورة. فهل يعقل أن هذا الإسلام الذي لم يشرع تعدد الأئمة في حالة الحاجة والضرورة يشرعها في حالة الأمن والطمأنينة والناس في أوطانهم وفي بيوتهم آمنين؟ إن لم يشرع هناك هذا التعدد للأئمة فلن يشرع ولا يشرع أبدا هذا التعدد في مساجد في بيوت الله والناس آمنون مطمئنون. لذلك